وذكر فيها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى بفتح النظر الى وجه الله الكريم والناظر هم المؤمنون والمرجوع اليه هو الله جل وعلا. وقول من قال صفه النظر يعني ان الله جل وعلا يرى بالابصار يوم القيامه. وقد دلت الادله من الكتاب والسنه على ذلك، ومن ادله القران هذه الحياه التي ذكرها الشيخ رحمه الله، فمنها قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وقول الله جل وعلا على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظره النعيم، كذلك قوله جل وعلا الذين احسنوا الحسنى والزياده، وقوله جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي السنه ايضا اثبات ان الله جل وعلا يرى يوم القيامه، وهذه السنه او هذه الايات فيها الدلاله على ان الله جل وعلا يرى يوم القيامه، وان رؤيه وجه الله الكريم هي اعلى نعيم اهل الجنه، لانه جعلها الزياده، فقال للذين احسنوا الحسنى وزياده، والحسنى هي الجنه والزياده هي لذه، هي النظر الى وجه الله الكريم. ولما جعل للذين احسنوا الحسنى وأعطف عليها الزيادة دل على أن الزيادة هذه نعيم محصور، وهو أعلى من نعيم الجنة، وإن كان هو حاصل وإن كان هو حاصل في الجنة. ومسألة الرؤية من المسائل التي قررها أهل العلم من أهل السنة وصنفوا فيها المصنفات لكثرة المخالفين فيها، والأدلة دلت في وضوح على أن الله جل وعلا يرى بالأبصار في الآخرة، يراه المؤمنون في عرفات القيامة، ويراه المؤمنون متلذذين متنعمين في دار الكرامة دار الحضور والسرور. أما الآية الأولى فهي قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سبق الكلام وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها، فقوله إلى ربها هذا الجار والمجرور متعلق باسم الفاعل ناظر، لأن القاعدة أن الجار أو المجرور يعني شبه الجملة يتعلق بالفعل أو بما فيه معنى الفعل من كتب الفاعل كما هو. قال وجوه يومئذ ناظرة 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 إلى ربها، كأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، توقف الوجوه أو أخبر عن الوجوه بشيئين، أخبر عنها بأنها ناظرة وأخبر عنها بأنها ناظرة، والنظرة هي الحسن والدعاء، وأما النظر الذي منه ناظر فهذا هو نظر الحي، لأنه قال فيه إلى ربها ناظرة، وكذلك قوله على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، ينظرون هنا حدث ما يتعلق به، يعني حدث جهة النظر أو حدث ما ينظر إليه. على الأرائك ينظرون، ينظرون أي شيء؟ قال أهل العلم هنا في قوله على الأرائك ينظرون يعني ينظرون إلى كل نعيم، ومن النعيم لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا، فيكون قوله ينظرون يعني يرون لأبصارهم كل ما يسرهم، لأنه من المتقرر أن الحج يفيد أشياء، ومما يفيده التعميم أو الشمول أو عدم الاختصاص. إذا تقرر هذا فلفظ النظر في القرآن جاء على أنحاء، فمنه ما جاء في كون النظر غير محددا بحرف جر، نظر هكذا بدون تعليل، والثاني أنه يؤدى بفي، نظر في، والثالث أنه يؤدى بإلى، نظر إلى. وكل واحد من هذه الاستعمالات له معنى خاص، والنازل منها يعني غير المؤدى نظر فلان يعني انتظر. فهل ينظرون إلا الساعة يعني هل ينتظرون؟ إذا لم يعد النظر بحرف في ولا بحرف إلى فهو بمعنى الانتظار، وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يغشيهم الله بغلل من الغمام، هل ينظرون يعني هل ينتظرون، فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل انتظروا يعني ينظرون يعني ينتظرون. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يعد النظر به وينظروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أتى واقترب أجله. هنا عديت بشيء، فإذا عدي النظر بشيء أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فيكون النظر بمعنى الرؤية المضمنة من الاعتبار والتأمل والتدبر. القسم الثالث أن يعد النظر بهلا، فإذا عدي النظر بهلا فيكون معناه الرؤية البصرية البحرة. فقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا فيه تعبير النظر بهلا، فيكون ناظرة هنا بمعنى راهية بمعنى الرؤية البصرية، ويقوي ذلك ويؤكده أنه أضاف النظر إلى الوجوه، والوجوه إذا كانت هي التي تنظر معنى ذلك أن المقصود من النظر الرؤية، لأن الوجوه هي محل الرؤية لأن فيها العينين. ك كذلك قوله على الأرائك ينظرون، يعني يرون. هنا ينظرون من يعدها على ما ذكرنا من القاعدة، يكون المعنى على الأرائك ينظرون. والاحتمال الثاني أن يكون ينظرون بمعنى ينظرون إلى كذا وكذا تحدث. تعين الثاني وهو أنه ينظرون إلى فحدث، لأن هذا في سياق ذكر نعيم أهل الجنة، ونعيم أهل الجنة لا يناسبه انتظارهم لما ينعمون به، بل أهل الجنة إذا دعوا شيئا أتاهوا فورا فلا ينتظرون، حتى إن أحدهم ليستهي السواء فينظر إلى الطير في السماء في سماء الجنة فيأتيه مشويا كما يستهي في لحظة. إذا نقول هنا في قوله ينظرون، نعم هي محتملة للانتظار من حيث اللفظ لأنها لم تعد، لكن لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار، ولذلك تدلل فيها الشيخ هنا على مسألة الرؤية، لأن ذلك هو الذي يناسب نعيم أهل الجنة. قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا يعني أخلصوا لله وتابعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أهل الإحسان لهم الحسنى جزاء وفاقا، فكما أحسنوا فلهم الحسنى، والحسنى هي الجنة لأنها هي البادرة بالحسن نهاية المخلوقات، وهي غاية النعيم من المخلوقات، غاية الجمال من المخلوقات، وعرض الرحمن الكريم البديع الجميل وسقف الجنة. قال وزيادة، الزيادة فسرت فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها النظر إلى وجه الله الكريم كما رواه مسلم في الصحيح. وقوله زيادة يعني زيادة على الحسنى، والحسنى جعلها جزاء للإحسان، وأما الزيادة هذه وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم فإنه لا ينالها العبد البتة بسبب من الأسباب إلا بفضل الله جل وعلا ورحمته، هو الذي تفضل على عباده بذلك. الحسنى التوحيد الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، والجنة يدخل لها العبد برحمة الله جل وعلا، وأما الزيادة فهي محض فضل الله جل وعلا وكرمه ومنته على عباده بهذا النعيم المقيم بالنظر إلى وجه الله الكريم. لهذا قال زيادة، يعني زيادة على أجل عملك، فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذا جزاء لهم وأعمالهم سبب في ذلك، وأما الزيادة فهي كرم من الله جل وعلا. قال وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، بشرى قوله ولدينا مزيد أيضا بالنظر إلى وجه الله الكريم كما ذكر في الآية الثالثة. إذا تقرر ذلك فهذه الآيات فيها إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا، لأنها جميعا في أهل الإيمان، الأولى الثانية الثالثة والرابعة كلها في أهل الإيمان، وأما الكفار والمنافقون فهم محجوبون عن رؤية الله جل وعلا. قال سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال أستاذ الخير لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل الإيمان يروا حكم الله، وأهل السنة يثبتون الرؤية ويقولون رؤية الناس لربهم جل وعلا في العرفات وفي الجنة بقوة يجعلها الله جل وعلا في أعينه تناسب مقام الرؤية. وأما في الدنيا فإنه لا يمكن لأحد أن يرى الله جل جلاله، لا يمكن لأحد أن يقوى بصره على رؤية الله جل وعلا. ولما سأل موسى الخليل سأل ربه الرؤية قال الله جل وعلا له لن ترى، يعني في الدنيا، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل جعله جثا وخر موسى عرقا. وفي تفاسير السلف قالوا تجلى الله جل وعلا للجبل كقدر هذه فخر الجبل وخر موسى عرقا وساح الجبل. ففي الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسر يده أيضا لم ير الله جل جلاله، وإنما رأى نورا رأى الحجاب، والله جل وعلا هو النور وحجابه النور. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي رواية أخرى قال نور النهار، يعني ثم نور فأنها كيف أرى. والنور هذا هو الحجاب الذي جاء في الحديث حجابه النور لو كشفت لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلفه. والبصر بصر الله جل وعلا ليس له نهاية، فمعنى ذلك أنه لو كشفه لاحترق كل شيء جل وعلا تقدس وتعظم ربنا. فإذا الرؤية عند أهل السنة أنها لا تكون في الدنيا ولا في الفرج، وإنما هي يوم القيامة بقوة يجعلها الله جل وعلا في أعينه في أعين المؤمنين فيرونها. وهذه الرؤية رؤية من غير إحاطة، لأن الله جل جلاله لا يحاط به. قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار. وكيف يحيط به البصر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة جل وعلا، فكيف بمخلوق واحد على أرض الله جل جلاله. إذن نعود لامتناع رؤية أحد لله جل وعلا في الدنيا. أما المخالفون لأهل السنة فإن منهم من يزعم أن الرؤية لهم ثلاث طوائف، طائفة تزعم أن الرؤية ممكنة في الدنيا وفي الآخرة، أو لهم الصوفية ومن نحى نحوه يقولون الله جل وعلا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. وتقول رابعة العدوية وهي منسوبة لهم تقول لله جل جلاله تحب حبي حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فتسقط للحجب حتى عرف. وكل واحد منهم يزعم انه راى الله جل جلاله. في الاحرام هذا باطل، وذلك لان الرؤيه حجبت عن موسى عليه السلام، فقال جل وعلا لموسى لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. نقول لا يرى الله جل وعلا في الدنيا في اليقظه، اما في المنام فاهل السنه يشركون ان كان رؤيه الله جل وعلا في المنام، ورؤيته في المنام جل وعلا ليست على صورته جل وعلا التي هو عليها، لان هذه لا يمكن لاحد ان يراه فيها، وانما قالوا يراه الراسل على قدر ايمانه، لان الرؤيه يكون المقصود بها رؤيه من يؤمن به، فان كان ايمانه قويا راى صوره حسنه كما راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في احسن صوره، قال عليه الصلاه والسلام رايت البارحه ربي في احسن صوره. وقوله في احسن صوره لانه عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين ايمانا، وهذا من جهه الامكان، والامكان لا يدل على تكرار الوقوع، لكن قد يحدث، قد يرى غير الله رؤى في حاله ويكون ذلك دالا على ما في نفسه والحلال، وهذه لا تسمى رؤيه لله جل وعلا، وانما يرى ما يتمثل له ايمانه فيه، ليس هذا محل البحث الذي هو رؤيه المنام، لانها ليست رؤيه الى ذات الله جل وعلا، وانما هي شيء اخر ضرب للامثال ياذن الله جل وعلا بها لحكمه. طائفه ثانيه تقابل هذه، وهي طائفه الخوارج والمعتزله، طوائف الخوارج والمعتزله ومن تبعهم من الذين يقولون ان رؤيه الله جل وعلا لا يمكن ان تكون لا في الدنيا ولا في الاخره. قالوا من جهه الايات هذه التي ذكرنا قوله الى ربها ناظره يعني منتظره، والنظر ياتي بمعنى الانتظار، والجواب عليه فيما سبق من التفصيل بمعنى النظر، من ان النظر ينقسم الى ثلاثه اقسام، وما ذكروه باطل وممتنع، لانه هنا عد النظر بكلا وذكر محل النظر الذي هو الوجه، فلا يمكن ان يكون بحال بمعنى الانتظار. قالوا واما قوله للذين احسنوا الحسنى والزياده، فتفسير الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله الكريم هذا من الآحاد، والآحاد لا تقبل في العقيدة، وإنما الزيادة هنا هي نعيم يزيدهم الله جل وعلا هذا الزعم. قالوا ومن الأدلة قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، والإدراك بمعنى الرؤية، فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، وهذا حال يشمل الدنيا والآخرة. والجواب أن قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، الإدراك ليس بمعنى الرؤية في اللغة، وإنما الإدراك بمعنى الإحاطة. قال جل وعلا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وأثبت أن الجمعين قد رأى بعضهم بعضا، فقال فلما ترى الجمعان، يعني رأى هذا الجمع ذات الجمع ورأى الجمع الآخر ذات الجمع، فأثبت أن الجمع رأى الجمع. ثم قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فدل على أن معنى الإدراك غير الرؤية، ومعنى قوله إنا لمدركون يعني إنا لمحاط بنا. فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار، وهذا مقصود به تبارك ربنا وتعالى. قالوا قول الله جل وعلا لموسى حينما سأله قال موسى أي ربي أرني أنظر إليك، قال موسى لله ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني. قالوا قوله لن تراني هذا يشمل الدنيا والآخرة، لأن لن تفيد التأكيد، تفيد التأديب، تفيد تأديب النفس مطلقا، يعني ما بعدها منفي في الحدث ما لم يأتي استثناء. والجواب أن القول بأن لن تفيد التأديب هذا خلق، والمحققون من النحاة ردوا هذا القول واعتبروه دليلا على النحو. قال ابن مالك في منظومة كافية الشافية: وما رأى النفي بلن مؤبدا فقول أرجو هو سواه بعضها، ما رأى النفي بلن مؤبدا يعني المعتزلة فقول أرجو هو سواه بعضها، فإن النفي بلن لا يدل على التأكيد كما ذكر الدكتور المولد. فزمن النفي يستفاد من دليل اخر، وهناك ايضا شواهد تدل على ان لم لا تفيد التاديب. المقصود من هذا انهم استدلوا بهذه الادله على هذا النحو، ويريدون شواهد على ذلك. وفي هذا الزمن بخصوصه يتبنى مسألة الرؤية بقوة الإبارية، ويدعون الناس إلى ذلك ويقيمون الأدلة على ما زعموا، والأدلة التي يستدلون بها عند التحقيق والنظر والعلم كلها معروفة لا تصلح للاعتماد ولا الاعتبار اصلا لنفس دلالاتها التي زعموها. من الادله المعتزله على نفي الرؤيه قالوا الرؤيه لا يمكن ان تكون الا الى جهه، والجهه ممتنعه بحق الله جل وعلا، لانه اذا كان جل وعلا في جهه فمن ذلك انه متحيز، إذا كان متحيزا فمعناه أنه شبيه بالأجسام، وهذا باطل. فقال أرجع رؤيا إلى هذه الآية. والجواب أن هذا القول صحيح غلط، صحيح من جهة أن الرؤيا لا تكون إلا في جهة، هذا صحيح، ولكن كون جهة من صفة الأجسام هذا مبني على تشبيههم الحال بالحال، والله جل وعلا نثبت له العلو، والعلو حاله فهو جل وعلا في العلو، والناس يرونه وهو جل وعلا حاله بذاته سبحانه وتعالى، وأما التحجر فهو منهي لأن الرؤية معها عدم الإحاطة، وعدم الإحاطة بسبب أن الله جل وعلا في كل شيء محيط، لا يحيط البشر به وهو جل وعلا محيط به، ألا إنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. الفارق الرابع في هذا مختصر الإرادات العجوزة، الفارق الرابع في الأشاعرة والماتريدية، الرابع ثالثة غير الثالث يعني المأنوس الصغية والخوارج المعتزلة، والقول الثالث اللي هو طيب ثالث الفارق لا بالسلام ما نفتح السابع اللي هم الأشاعرة والماتريدية، قالوا نثبت الرؤية كما دلت على الأدلة، أدلة من الكتاب والسنة دلت على الرؤية، قالوا نثبت أن الله جل وعلا يرى، ولكن الرؤية إما أن تكون إلى جهة أو إلى غير جهة، فإذا كانت إلى جهة اقتضى ذلك التحيز فنمنع ذلك ونقول الرؤية تكون بلا غير جهة، بالعين قال لا، ولكن بإدراك يجعل في العين، إذن عندهم إثبات الرؤية مع ثلاث إثبات الرؤية، إثبات الرؤية بلا غير جهة هذا غير معقول، ثانيا مع ثلث فقط ذلك تلك الرؤية، وجعل الرؤية إدراك يكون في العين، يعني أن العين لا تنظر ولكن الله جل وعلا يخلق إدراكا في العين لذلك، وهذا القول داخل أيضا لأن الله جل وعلا جعل الرؤية للوجوه في قول الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام، وقوله كما تشبيه للرؤية للرؤية وليس تشبيها للمرئي في المرء، وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني أن رؤيتكم للبدر ليلة التمام فيها أن الرؤية للبصر، والثاني أن الرؤية لمن هو عالم عليه، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام، والثالث أنه لا يلتحم الناس في رؤيته بل يراه المؤمنون جميعا كما جاء في الحديث لا تضامون في رؤيته، وسيأتي في قسم السنة إن شاء الله. وكون تم رؤية إلى غير جهة كلها من غير معقول، لأن المسجلة أحدق، فقالوا ليس تم رؤية إلا إلى جهة، إذا أثبتتم الرؤية فأثبتوا الجهة، قال الكلام صحيح، إلا أثبتت الرؤية فتثبت الجهة، ولكن الجهة مجملة، أي جهة؟ نقول هي جهة العلو، لأن العلو ثابت لله جل وعلا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح من الصالح. هذا ملخص ما في هذا البحث، هذا رحمه الله تعالى بعد ذلك، وهذا الباب في كتاب الله الكثير، ويحمل بهذا الباب يعني باب الصفات او باب الايمان بالله جل وعلا على وجه العموم، ومن اراد الهدى اخذ الايمان من القران فان ذلك فيه كثير، فإن ذلك في القرآن كثير من جهة الصفات، آيات الصفات وآيات الغيبيات والأسماء والأفعال والجنة والنار والصراط والميزان وأمور الإيمان، كلها ذكر في كتاب الله جل وعلا. قال من تدبر القرآن خالقا للهدى منه، تدبر القرآن واجب، لأن الله جل جلاله حث عليه وأمره فقال سبحانه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقسامها. دلت الايه على ان من لم يتدبر القران فان على قلبه قفله. وقال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا افلم يتدبروا القران ام جاءهم ما لم يات اباءهم الاولين. وقال سبحانه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. وقال جل وعلا انا جعلناه قرانا عربيا. وقال انا انزلناه قرانا عربيا ونحو ذلك من الايات. فاذا القران عربي يفهم عن طريق هذا اللسان وانزل للتذكر وحث الله جل وعلا على تذكره بل وامر بذلك. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقول الشيخ رحمه الله طالبا للهدى منه يدل على ان من الناس من يتدبر القرآن ولكن ليس على طلب الهدى منه ولكن لطلب التأويل والاحتفاء والتحديد. وهذا حاصل عند اهل الاهواء المضلله. فإن المعتزلة منهم من تدبر القرآن لكن لا لطلب الهدى ولكن لطلب فرض وجوه الآيات عن ظاهرها وعن حقائقها إلى تأويلات باردة وتحريفات زائفة. ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهذا واجب أن يتدبر القرآن لأخذ الهدى منه لأن القرآن جعله الله جل وعلا هاديا للتي هي اقوم. قال سبحانه ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. وقوله للتي هي اقوم هذا يشمل العقيده يعني يشمل الاخبار والاحكام. وفي باب الاخبار القران يهدي للتي هي اقوم وفي باب الاحكام القران يهدي للتي هي اقوم. فمن اراد الهدى فهو في القران في كتاب الله جل وعلا. من أراد صلاح النفس فهو في القرآن. من أراد بيان الإيمان فهو في القرآن. من أراد الإحكام فهي في القرآن. والسنة مبينة للقرآن وشارحة له ودالة عليه ومفسرة له كما قال جل وعلا ونزلنا إليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذه الجمل الأخيرة التي ذكرها الشيخ للدلالة على شيء وهو أن أهل الباطل الذين خالفوا طريقة القرآن إنما أخذوا طريقتهم من أقوال أهل السلف من أقوال المناطق من أقوال اليونان. واليونان أكثروا في صياغة ذهن النظرية في العرب لأن اليونان جاءوا بالفلسفة والمنطق من الفلسفة والفلسفة على قسمين. قسم فيه إصلاح للعقل كما يسمون وقسم فيه إصلاح للنفس. أصحاب إصلاح العقل وضعوا القوانين التي بها تعرف حقائق الأشياء ويسلم بها المنطق والعقل من الخطر. وأصحاب وأصحاب إصلاح النفس هؤلاء يقال لهم الإشراقيون أتباع أفلوطين الاسكندراني. هذا جعل الفلسفة لإصلاح الناس وطاقة أرسطو وأفلاطون إلى آخره جعلوها لإصلاح العقل. هذان أو هاتان المدرستان دخلتا على البلاد الإسلامية لم نخرج من الرسل. فمن أهل الإسلام من أراد إصلاح عقله عن هذا الطريق فنتج أنهم وجدوا أشياء مخالفة للنصوص فأرادوا أن لا يخرجوا من الإسلام بل يقبلوا ما جاءت به أولئك من العقول الصحيحة، لأن اليونان كانوا يمدحون كثيرا ويقولون بما جاء في الشريعة. فنتج من هذا الحديث ما يسمى علم الكلام. والإسرائيليون ترجمت كتبهم ودخلت في بلاد الإسلام، وكان هناك ينظرون في هذه الكتب، ونتج من نظرهم أن وجدوا تلك الطريقة، طريقة الإسرائيليين في إصلاح النفس تخالف طريقة أهل الإسلام، فأخذوا منها بما لا يخالف عندهم طريقة أهل الإسلام، فنتج من هذا الخليط التصوف. وهذا كله نشأ عن طريق دخول تلك الأفكار اليونانية إلى بلاد المسلمين. ولهذا الشيخ ينبه إلى هذا الأصل بقوله: من تدبر القرآن طالبا للهدى نفسه تبين له طريق الحق. فطريقة أهل الكلام في إثبات وجود الله أخذوها من المعرفة وليس من القرآن، طريقة مختلفة. أولئك يثبتونها عن طريق حدوث الأعراف، والقرآن يثبت وجود الله جل وعلا عن طريق الاستشعار الإنسان وأنه لم يسمع شيئا لنفسه. إن كنتم في رجل من البعث لأن خلقناكم من تراب إلى آخره. طريقة إصلاح النفس عند هؤلاء شيء، وفي القرآن شيء آخر إلى آخره. هؤلاء ترحبوا وفي القرآن وأحكامية اتبعوها ما كتبنا عليه. إصلاح النفس منه أن المرء يصل بتربية النفس إلى رضا الله جل وعلا، فدخل على المسلمين بذلك في لحظة يقول ويسمى صلة تفكير الإسلام بالفكر اليوناني عند كثير من الباحثين. هذا به ننتهي من القسم الأول، وهو ذكر الآيات الدالة على الصلة. شيخ الإسلام أطال في هذه الآيات ولم يستوعب لأنه مختصر لأجل أن يثبت هذا الباب، لأن هذا الباب فيه ضلال كثير، فيه ضلال كثير عند المخالفين. القسم الثاني جاء في السنة، وهي يكرر كلام الصحيحة أيضا التي ثبتت في السنة، ومنها الخلاف التي سبق في بعضها. لهذا إذا كان القسم الثاني إن شاء الله تعالى سنذكر كلام الوزير فيها وسنشير على ما سبق الكلام عليه من أصل الصفات، لأن إيضاح الواقعية قد يكون إيضاحا تفصيليا وقد يكون إيضاح مداح وحتى تكتب الاعتقاد. فالإيضاح التفصيلي أن تأخذ كل آية تفسيرها وما يتعلق بها المباحث، والتي من مباحثها الثلاثة الصفات التي فيها طريقة الإجمالية على طريقة نأخذ مجموع الآيات وموارد الشيخ من الاستدلال بها وما تضمنته من الصلاة أو من الإيمان، ثم يعرض المبحث في شكل إن شاء الله من الأسبوع القادم يبتدي بقسم السنة، ثم بعد قسم السنة يدخل في مباحث مهمة أيضا لمباحث العقيدة، مباحث العقيدة العامة. نعم. هذا دعوة أهل العلم يقول ابن القيم يقول إن الكفار يرون الله ولكن رؤية أحدا لا رؤية إسماعيل. هذا الذي نظر لكن الكفار يلقون الله جل وعلا، يعني يلقونه محافظا فمن كان يرجو لقاء ربه استدل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. من الجواب عن هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه استدل بذلك على إثبات الرؤية، وكذلك قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. من الجواب عن هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه، اللقاء فسرها قائد من السلف بالرؤية، اللقاء بالنهاية، يعني فمن كان يرجو رؤية ربه، واللقاء لقاء الله جل وعلا من المؤمن معناه رؤيته لله تبارك وتعالى. هل هناك دليل على ان الحكمة هي جنة؟ الله جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النعم وأنهم مخطئون. كيف نرد على من يستدعي أن القرآن يستدعي عند أصحابه يوم القيامة وكيف تنفك صفة عن الموصوف؟ الله جل وعلا يجعل القرآن أو بعض القرآن يوم القيامة يعني ثواب القرآن يداله قرآن جريحة كما جاء في السنة أن يسوع في المحارف على الأمراض يأتيان يوم القيامة فإنهما خيالتان أو قال خيالتان أو قطعان من خير الصواب يحاجان على صاحبهم. هذا يدل على أنه يدعو الله جل وعلا ثوابه ذلك. هذا القول الثاني على ان الله جل وعلا يجعل اجسام عباده وليس في القران ولكن يجعل ذلك اجساما لتكون المحاسن. اما القران فهو كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق من لدى وليه في هذا قدر الاسلام الكفايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشر.
إليه من اهتدى بهدى اللهم اسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا ودعاء مسموعا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا مشكورا. أن يكون لك بالدلالة على صفات الله جل وعلا قرينة القرآن وأن الصفات يتلقاها أهل السنة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا ثم في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ذكر قبل ذلك ما جاء في القرآن من إثبات الصفات. فالإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه الإيمان بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. ودلالة ذلك أو الدليل على ذلك القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. ذكر الأدلة من القرآن ثم الآن ذكر الأدلة من السنة على ذلك، لأنه قد قال قبل ذلك بقوله إن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. قال وقد ذهب في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى وقوله إلى أن تم استدلال من القرآن على ما حرام. ثم قال هنا فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الفصل جعله ليميز ما بين الأدلة من السنة عن الأدلة من القرآن. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، فإنهم يذكرون في المسائل الأدلة من الكتاب ثم يذكرون الأدلة من السنة. وقوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة تطلق لإطلاقها، تطلق ويراد بها طريقة العامة العملية. وهذه جاء فيها حديث من سنة سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من يوم القيامة، ومن سنة سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتطلق السنة ويراد بها ما يقابل الروحاني، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كما جاء في حديث أبي مسعود البدري أنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة في سواء فأعلمهم بالسنة، يعني بالسنة ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته ما ليس من القرآن أو ليس من كلام الله جل وعلا الذي نماه عليه الصلاة والسلام إلى ربه. وتطلق السنة ويراد بها كل ما يوضع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو هم أو إرادة أو خلق أو خلق، كل هذا يذكر السنة، وهذا عند المحدثين. وتطلق السنة ويراد بها الطريقة المرضية للدين، وهذه يقال بهذه ويقال السنة كذا والبدعة كذا، يعني الطريقة المرضية للدين كذا، السنة في العبادات أو في السلوك، والبدعة كذا، ويقال بين السنة والبدعة. هذه يطلق للسنة، ومعرفة شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الاستدلال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله، والقول فيه والفعل في مقام الاعتقاد من مثل مجيء الحر من أسباب يعود إليه، وقال يا محمد إن الله يضع السماوات على ذلك والأرض على ذلك، الحديث يعني أصابعه. ولما سلم سلام قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من قول الحرام او الشرك، هذا يستفاد منه او يستدل به على اساس الاعتقاد بالله جل جلاله، هذا ليس في قول النبي عليه الصلاه والسلام، وانما هو فعل يؤخذ منه التحريف، لكن هذا قليل. والكثير في هذا الباب هو النقل به قول النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المسائل، من ان نقول قوله امتي سنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بها اقواله عليه الصلاه والسلام التي فيها ذكر الامور الغيبيه او ذكر صفات الله سبحانه وتعالى. قالت السنه تفسر القران وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. هذه العباره الإمام أحمد تفسر السنة، تفسر القرآن، تبينه، تدل عليه وتعبر عنه. والسنة في القرآن تأتي بلفظ الحكمة كما قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقوله: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الحكمة يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا القرآن يأتي الدلالة على السنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آتانا إياه، كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه، هذا دليل على السنة، يعني على تعبير عن السنة بذلك. كذلك يعبر عن السنة أو توصف السنة بما كان فيه أسوة، قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقولي هنا بما كان فيه أسوة، يعني بما كان يشرع فيه الاتساع يخرج بذلك الأفعال الجبلية التي لا يشرع فيها الاتساع. المقصود أن السنة في القرآن لها الفاظ، وكل هذه الأدلة تدل على أن السنة من الشرع وأنها فكرة من عند الله. هذه أدلة خاصة، وكل آية فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمر بطاعة السنة عليه الصلاة والسلام. وهذه الأوامر كقوله قل أطيعوا الله والرسول، كقوله وأطيعوا الله والرسول، وكقوله وأطيعوا الله ورسوله، وكقوله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وكقوله إن عليك إلا البلاغ، وكقوله إن أنت إلا نذير. ونحو هذه الحياة هل فيها الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأوامر عامة لم يخص جل وعلا منها شيئا مما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم دون شيء. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في الأخبار وتكون في الأحكام، فأما طاعته في الأخبار في تفسيرها وباعتقاد ما دلت عليه، وطاعته في الأحكام عليه الصلاة والسلام بامتثال ما أمر به أو نهى عنه. والأدلة لم تفرق بين الأحكام والأخبار، فكان طاعته عليه الصلاة والسلام في الجميع واجب. سبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أوحى إليه به ربه جل وعلا، فالسنة من جهة المصدر من الله جل وعلا، وجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. قد قال جل وعلا في نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى الكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أو أمر به أو نهى أو شرعه لعباد الله فإن ذلك كله من وحي الله جل وعلا. ووحي الله منه، يعني وحي الله الذي أوحى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منه ما هو بلفظه ومعنى من الله جل جلاله، هو القرآن، هو الحديث القدسي، ومنه ما معناه من الله جل وعلا ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يكون من جهة الإلهام وقد يكون مناما ونحو ذلك، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه بعبارته، وهذا هو حديث عليه الصلاة والسلام وسنته. والسنة كما ذكر الشيخ هنا تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبره، وذلك لأن الله جل جلاله قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كان قول الله عليك عظيما. السنة للبيان لتبين لله ما نزل إليهم، فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ والبيان. والسنة في القرآن لها أربع مراحل، الأولى أن تكون مقررة لما جاء في القرآن، فهي تأكيد له وتثبيت لما جاء فيه. يكون موضوع الحديث قد جاء الآية تؤمن عن الحديث، ولكن يكون مجيء الحديث لتثبيت ذلك وتذكيره وإقرار لمصر عليه الصلاة والسلام. مصر الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له، فيكون في القرآن ما ليس بواقع، فتأتي السنة وتبين ذلك، يدخل في ذلك تفسير كما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، لأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما تسمع القوة في قوله: وأعدت لهم ما استطعتم من قوة، لأنها أو بيان للمجمل، يكون هذا فيها إجمال تحتاج إلى بيان، والإجمال ما لم يرى له معنى معين يحتمل كذا ويحتمل كذا، أو أن تكون الصفات والأحوال غير معروفة، فتأتي السنة لبيان المجمل، كما الله جل وعلا في الصلاة بعثت السنة ببيان أوقاتها وعدد ركعاتها. أتى القرآن بإيجاد الجزاء وأتى السنة بالبيان، هذا يسمى تبيين للمجمع، كذلك هذا كبير. كذلك تأتي السنة في هذه المرتبة في تقييد المطلق، تقييد المطلق، وذلك بقوله جل وعلا: السارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فانه هنا لم يحد اليد، لم تحد اليد، فقال فاقطعوا ايديهما، وليحتمل ان تكون يعني هنا اغلقت كما قلت، فاتت السنه بان اليد تمرض الشخص فيها ذكور، او توضيح معنى توضيح معنى أو توضيح العموم أو تخصيص عام، مثل قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا عموم، لأن الظلم نشر في سياق النفي تكرم، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن العموم هنا غير مراد، وأن المراد الخصوص وليس العموم، فيكون هذا من العام المراد به الخصوص، فقال: ليس هو ما تذهبون إليه، إنما ظلم الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إلى آخر أنواع هذا القسم. والمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة هي أن تكون السنة منشأة لحكم جديد لم يأتي في القرآن البتة، مثل حكم المعنى وحكم تسليج للسجن ونحو ذلك، يعني على قول ان ماذا في القران، وانه لا يدخل في قوله تعالى: ولا امرنا بل يغيرن خلق الله، مقصود مثل النص ونحو ذلك، او مثل الاحكام المستقله التي جاءت في بيان آداب الأكل وآداب الشرب وآداب السفر ونحو ذلك. هذه أحكام كثيرة تكون في السنة ما ليس في القرآن أصلا، وهذا قسم ينازع فيه، لكن هو موجود، فيكون تكون السنة منشئة لأحكام لم تأتي في القرآن، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه بالوحي السنة كما ينزل عليه بالقرآن، فهما من إشكال واحد. القسم الرابع او المرتبه الرابعه او الاخيره النسخ، ان تكون السنه لاسخه لحكم القران كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوالد ايه البقره. إذن هذا هو أحكام أربعة للسنة. فإذا السنة كلام شيخ الإسلام هنا على وجه العموم يريد أن يبين أن السنة تفسر القرآن وتبينه، يعني تفسر المراد القرآن، مثل الزيادة فسرتها السنة بأن النظر إلى وجه الله خير، وتبينه يعني إذا كان أن مجمل فإن السنة تبين هذا المجمل وتدل عليه، يعني بما وضع في السنة القرآن وتعبر عنها. هذه هي السنة، تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فالكلمات مختلفة. لما فرغ من ذلك قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني كما وجب الإيمان بنصوص القرآن. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا ألا يوشك رجل سبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري والنهي من نهي فيقول: ما وجدنا في كتاب الله احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال: وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، كذلك ما احل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثل ما احل الله، كذلك ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما اخبر الله، لان الجميع من جهته الكلام هي كلها من الله جل وعلا، هي كلها روحا بها من الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عند نفسه. وإذا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فما ذلك أنه ردت رسالته عليه الصلاة والسلام. فإذا كل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا وجد الإيمان به في شرحه. الشرط الأول أن يكون الحديث صحيحا، والثاني أن يتلقاها أهل المعرفة بالقبول. فإذا كانت الحديث صحيحة وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني صحة أسانيدها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول ولم يقولوا إن في متونها نكار، فيكون هذا حجة يجب الإيمان بما دل عليه. وهذا أهل أحسن ما بلغت به السنة الناس، فإن السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد، والتواتر منه ما هو تواتر لفظا ومعنى ومنه ما هو متواتر من جهة الله، كذلك الآحاد منه ومنه ما هو مستقيم ومشهور ومنه مشهور ليس بالمعنى الاصطلاح عند علماء الحديث، ومنه ما هو آحاد غير مستقيم انما ينقله الواحد عن الآخر. فما كان فيه التواتر هذا حجة بالإجماع، وما كان من جهة الآحاد فأهل السنة يسلمون بذلك كما قال شيخ الإسلام ويؤمنون بالأحاديث والصحاح. ومن الأحاديث المتواترة اتفاق حديث النزول، حديث النزول رواه أكثر من 28 نفسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو متقدم الإسلام ومنهم من هو متأخر الإسلام، وروايته المشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أسلم بعد فتح خيبر أو في فتح خيبر ومنهم من رواه من المتقدمين فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في اكثر من مجلس في مجامع مختلفه. من الاحاديث ما هو متواتر ما لا نقص، يعني دل الاحاديث على هذا المعنى بتواتر معنى، اما اللفظ فهو مختلف، يعني مختلف في الاساس لان المعنى واحد. مثل احاديث ما قلوبهم في الدعاء فإنها متواترة من جهة المعنى، مثل الحديث خروج المهدي فإنها متواترة من جهة المعنى، مثل الحديث نزول المسيح عليه السلام فإنها متواترة من جهة المعنى، وهي متواترة من جهة النقل عند كثير من أهل العلم إلى آخره. هنا قيده بما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه عز وجل. القسم الثاني الأحد منها ما هو مستفيد، يعني نقل اثنين ثلاثة أو خمسة من الصحابة، لكن لم يبلغوا به حد التواتر. والقسم الثاني منه أحد نقله واحد. فالخاصة في هذه الجميع أنه في بعض الإسلام فإن وخلق الخبر أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه. ويريد بقوله الأحاديث الصحاح المصطلح الخاص الصحيح، وهو ما أخذه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذا يخرج الأحاديث الحسنة عند جمع من أهل العلم، لأن الحديث الحسن غير مرتبط على الحكم عليه، بل يقول بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. الحديث الحسن دائما يعني أو غالبا يكون مختلفا فيه، لكن الحديث الحسن إذا كان ما اشتمل عليه من اختلاف فاختلف أهل المعرفة في القبول فإنه يكون له حكم الحديث الصحيح من جهة قبول ما فيه، وهذا إنما يكون من جهة المعنى، مثل أحاديث حسنة تكون في العلو، إذا الأحاديث حسنة تكون في الاستواء على الأرض، لأن أصلها ثابت، فتؤول الأحاديث الحسنة لتقويتها بذلك الأرض. أما ما قال فيه ضعف الراوي تفرق برقبة ضعيفة فهذا لا يثبت صفة لله جل وعلا. وأما الاختلاف يتنازع العلماء في إثباتها لأجل تنازعهم في صحة الإسلام، مثل حديث إثبات الذي في إثبات احتمال لله جل وعلا فإن مسلم رواه والعلماء يتنازعون في صحة هذه اللفظة في خصوصها، هل هي ثابتة أم غير ثابتة أم مقطعة حتى احتمال لله جل وعلا، ومن لم يصححها وراى انها ثابته لم يثبت الايمان لله جل جلاله. هذا حديث صحيح وصدر ابن خزيمة في توحيد، حديث صحيح صححه احمد والمدين والاسحاق وجماعه كثيرون، وكان هو الفيصل بين السني والجهل على الحديث. هذا الحديث تلقاه أهل المعرفة بالقبول، وإنما انكره ابن خزيمة رحمه الله التوحيد، وأجمع أهل السنة على أن ابن خزيمة جل في ذلك. قال الذهبي في سورة أعلام النبلاء وجل ابن خزيمة في حديث السورة قال الله له، ورد شيخ الإسلام على ابن خزيمة كلامه في توعية هذا الحديث وفي الفاضل في نحو 100 صفحة في رده على الفاضل في جزء مخطوط لم يطبع، وقد أورده الشيخ محمود السويدي رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل البدع. المقصود أن قوله وما وصف به ربه عز وجل من الأحاديث الصحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الاتباع، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجب الايمان به من جهه الاخبار فتصدق بكل ما جاء به عليه الصلاه والسلام. وهذا القدر فهو قبول الاحاديث على الذي على النحو الذي ذكر هو طريقه اهل السنه والجماعه من اهل الحديث فقط، واما غيرهم فاختلفوا في ذلك. فذهب اهل الاعتزال والتجهم الى ان العقائد لا يؤخذ فيها الا بالقران او بالمتواتر، وان غيره غير ذلك يعني المتواتر اللفظي، وان غير ذلك فانه لا يجوز اخذ العقائد منه. هذا مثلا من السجله كما ذكر هو التسميه والقواعد الفلاسفه وقواعد كثيرهم في ذلك. الثانية أشاعرة ماتريدية ومن أنحهم والذي قبلهم قالوا نثبت الأحاديث أحاديث الآحاد، ولكن إذا كانت أحاديث الآحاد توهم تشبيها فإننا نفورها أو نفورها على قاعدتهم المعروفة، وكل نقل او التشبيه اوله او صور ورم تنزيه كل نوع يعني من الكتاب او السنه احاد او غير احاد او التشبيه اوله اوله اصبحوا عن معنى الظاهر الى معنى اخر بقرينه عدم جواز التشبيه قرينه العقليه، او صور اشبك لفظا مجرد عن المعنى ورم تنزيها تنزيها لله جل وعلا. وهذا الذي قالوه فيه سلب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدلاء في هذا الباب العظيم. وباب الاعتزال باب عظيم جدا، بل هو باب المعرفه والعلم بالله جل وعلا. فاذا كان لا يقبل فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن يقبل في هذا الباب؟ واحسن قول الجويري حيث يقول انني كنت زمانا على عقيده او على طريقه المؤولين، خاصه ما اني تحملت وعقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام الذي فيه الاخبار عن كتاب الله جل وعلا في مجالسه وفي خطبه وفي اسفاره وفي حضره، ويسمع ذلك منه الزكيه والبيت، ويسمع ذلك منه الاعراب والحق، ويسمع ذلك منه المعاذر وغير هذا، ولا يخبره عليه الصلاه والسلام ولو في مره واحده بما يصرف كلامه عن ظاهره. قال فدلنا هذا على الخطر بأن ظواهر الأخبار التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيبيات المؤمن أن ظواهرها نحوها، على غير الذي يثبته أهل السنة ولا حجة جيدة منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يؤخر البيان المقدس. وحديث ابتداء هذه لا شك أنها إذا كانت ظواهرها غير موافقة فإنها تفضي في نفس العامة إلى التشكيك، وهذا إلى التفكير، وهذا لا يجوز أن يقع في قلوبنا. فدل إذن على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لأجل إثبات ظاهرها لله جل وعلا، ولكن على ما يليق به إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن القاعدة بما وصف الله جل وعلا به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم انه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. فاذا موقف المعتزله والفلاسفه من اخبار الاحاد فرد مطلقا، وموقف الاشاعره والماتريديه وحكمهم الخلابيه من اخبار الاحاد التساؤل في تاويلها او تقويلها. بعض اهل العلم يسلك طريقه بين هذه وتلك، يعني بين طريقة الأشاعرة وبين طريقة أهل السنة، وهو البيهقي والخطابي وجماعة ممن هم على رأس طبقات البشرية الذين اشتغلوا بالحديث وينسبون في ينسبون في لحظة الحديث من جهة الاعتناء لا من جهة اعتقادها. فالبيحر نظر في باب الأسماء والصفات والروح، فإذا كانت ذكرت الصفات دل عليها القرآن والسنة وليس عنده فيها تأويل، يقول إمام يثبت الصفات، يقول لا إثبات الوجه لله، فإثبات اليدين لله إلى آخره. إذا كان ثم تأويل عنده فإنه يعبر عنه بأنه باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في رحمة الله، باب ما جاء في نزول الله، باب ما جاء في كذا، باب إلى آخره. وهذا تفسير ليس عليه دليل ولا حجة إلا أنه أراد أن يسلك طريقة أهل الحديث فلم يقوى لأجل رواتب الأشعرية في بعض الصفات عنده. وقوله وجب الإيمان بها كذلك، وجب يعني أن الإيمان بها فرض، فرض لا يجوز لا يجوز تركه، فمن تركه كان مخالفا لهذا الأمر مبتدئا فيه، لأن من قال إن هذه النصوص والصفات لا يجب علي الإيمان بها ولا التصديق بها لأنها مغربية، ولكن أنا أستجيب وأعمل وأطيع الله جل وعلا ورسوله في العمليات وأجد اعتقادي أجل الخلاف في ذلك الآخر، فإنه لا فإنه لا يجب عليه ان يعتقد فيها اعتقادا معينا، يقول هذا باطل ومحرم وبدعه عظيمه وكبيره من كبائر الذنوب، لان ما انزل الله في كتابه او اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام هذه يجب الايمان به، لان معنى الايمان والشهاده له بانه الرسول عليه الصلاه والسلام معنى ذلك ان تصدقه فيما اخبر به. فاذا ما صدق او شكك او قلت لا يجب علي ذلك فلم تاتي بالشهاده على وجه ذلك، كان ذلك من نواقص الشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم بالشهاده. فما لم يعتقد ما جاء للرسول فهو كافر بالله جل وعلا، وهذا وما قدم جاء للرسول فهو كافر بالله جل وعلا، وما قال في نص من النصوص لم يجب علي الايمان بذلك بهذا النص فانه مبتدع ضال وقد يصل الى الكفر. وشيخ الاسلام بهذا ينبه الى هذا الاصل العظيم بقوله وجب الايمان بها كذلك، وهذا الوجوب من السمع، واما يعني هو وجوب على الانسان وليس الواجب هذا من ما يحقق فيه الايمان، لان واجبات الايمان منها ما هو ركن ومنها المشروع ومنها ما هو واجب على من يتبعه، فهناك من تمر الايمان ما لو لم يعتقده المكلف انا كافر غير مؤمن اخر، ومنه ما لو لم يعتقده فصح الايمان به، لكن إذا بلغه وجب عليه الإيمان بذلك. وهذا تعرفون الكلام عليه في الفرق بين الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي، وأن المخاطب به الناس جميعا الإيمان الإجمالي بما أوجب الله جل وعلا الإيمان به، وأما الإيمان التفصيلي فهو لمن بلغه النص الخاص في كل مسألة من تلك المسألة. له الغيبية إلى الله وأسماء إلى آخره. وقوله وجب الإيمان به كذلك يعني من جهة الحكم كذلك من جهة الطريقة، فنحن نؤمن بالصفات التي جاءت في كتاب الله من غير تحريف ولا تنفيذ ولا تعطيل، فنصبح الصفات إثبات مخالة التوحيد، كذلك ما جاء في السنة على هذا الله لا تتجاوز القرآن والسنة. نبدأ بذكر ما جاء في السنة وما سيذكره منه ما لم يأتي في أدلة الجهاد، ومنه ما جاء في أدلة الجهاد. فمثلا يذكر النزول والقاع والصحيح ونحو ذلك، هذا يأتي في القسم الأول، ويذكر المهية والرؤية والعلو، وهذا قد جاء في القسم الأول. قال رحمه الله تعالى في حديث أبنى في حالنا عبارتي من عبارتي عنها دقيقة مش عبارتها، لكن أعيد لك معناها. إنكار جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إذا أعرض أنه كلامه عليه الصلاة والسلام ثم غير به هذا الكلام، ولا نعلم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو أو ما أخبر هذا كفر بالله جل وجلاله. أما إذا قال لا يكفر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا ليس صحيح، هذا أحد يعلم بالأحاد ما قالها واحد عن واحد، أناس يغيرون الناس العجب وإلى آخره، نقلوا هذه الأحاديث العظيمة فلا ندخل بها في العقيدة. هذا يكون عدم تصديق بالنقل وليس عدم تصديق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انه لم يثبت عندهم انه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا ثبت احد كلام النبي عليه الصلاه والسلام وقال انا اسلم ان هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن لا اؤمن به، فهذا الحال كافر بالله جل جلاله. اما اذا رد لاجل عدم صحه النقل او شفه النقل مثل ما يقول البعض في هذا العصر في تكون حتى بروايات البخاري ومسلم، فما يفكر هو او ما يرد في المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ويقول هذا دخل التحريف، هذا نقل ولو صح عن البخاري هذا فيه معصيه، لان ما يقال ان يكون كذا ولا يقال ان يكون كذا، هذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر لكنه طريقه من طرقه المرتبطه. اما من ثبتت عنده السنه ثبت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعلم ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعرض لا اؤمن بهذا، هذا يعرف انه كافر بالله جل وعلا لانه لم يلتزم بما جاء به الرسول ولم يقل
قوله تلقاها من الله
لا يصدق، أما هذا ما تلقى هذا ليس من الحديث، هذا واحد وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا من اجتهاد مجاهد، وهذا اجتهاد مجاهد ذكر الاجتهاد وهو ما يكتب ما يكتب اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اثر مجاهد هذا كان فاصلا بين اهل السنه وغيره في زمن من الازمه، الازمه الاولى كان هو الفاعل اثر مجاهد في بلاد النبي صلى الله عليه وسلم على الارض، وقال في جمع من اهل العلم لأجل أن الإجلاء فيه إثبات وهو على عرشه بذلك.